بين الحقيقة والثرى نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
فيما يتعلق بالفرق بين الرحمن والرحيم، هذا فيه اختلاف كبير يعني، والذي يظهر والله أعلم أنه كلمة الرحمن يعني اللي هو وزن فعلان هذا في اللغة العربية يدل على يعني توفر وكمال الصفة في الموصوف، مثل نقول ملآن، الكأس ملآن يعني ما عاد فيه مجال. فكذلك رحمن تعبر عن كمال الرحمة في الله سبحانه، وكذلك لما يقول فلان غضبان مثلا. بينما الرحمة رحيم تدل على وجود يعني وصول الصفة إلى الموصوف، مثل قوله سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهو رحيم بهم يعني رحيم بالخلق رحيم بالعباد. وسبحان الله يعني يلفت نظري أنه الصفة هذه هي أكثر صفة تتردد على ألسنتنا فيما يتعلق بالله بعد لفظ الله، يعني كلمة بسم الله الرحمن الرحيم هذه أكثر كلمة يرددها الناس بعد كلمة لا إله إلا الله. يعني الإنسان إن قام أو قعد أو نام أو أكل أو شرب أو قرأ أو بدأ في الكلام أو شرع بأي موضوع تجد أنه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فلأمر ما الله سبحانه وتعالى اختار هذين الاسمين اللي قد يظن الظان أن معناهما واحد لأن كل منهما يعود إلى الرحمة. هذا معناه أن الله يريد منا أن نستشعر رحمته أكثر من أن نستشعر أي معنى آخر قبل أن نستشعر غضب الله. والله سبحانه وتعالى قد علم أن العباد خطاؤون، وأنه أحيانا الإنسان ربما فقدان الإحساس بالرحمة يقود إلى خطأ أعظم، يعني مثل اللي قتل 99 نفس وقال هل من توبة، ثم يعني حدث أنه قيل له ليس لك توبة قتل القائل. هذا يؤكد لك أنه إذا نحن أغلقنا باب الرحمة عن الناس تمادوا، مو معنى أنه الناس ينكفون عن المعصية، لا، اللي يحدث أن الناس يتمادون في الغي، مثل إنسان مثلا تارك للصلاة، إذا قلت له أنت كافر مرتد وكذا معناه أنت تشجعه على أنه يقوم بأعمال أخرى، ليس معناه أنه مثلا يقبل على الصلاة ضرورة، مثل ما لو يعني أغلق هذا الباب أمام وجه أي أحد من الناس. ولذلك أعتقد أنه يعني ترسيخ مبدأ الرحمة في الخطاب الإسلامي هي من أهم الأشياء اللي يجب أن ندندن حولها كثيرا. الرحمة في حديثنا مع الناس، الرحمة في حكمنا على الناس، يعني حتى الخطائين يعني الذي يقام عليه الحد مثلا أو يعاتب أو يضرب أو يعاقب بموجب حكم شرعي، هذا لا يعني خلوه من الرحمة، ينبغي أن يرحم بهذه الأشياء في تربيتنا للأبناء، في دعوتنا للمنحرفين والضالين. مرة واحد شاف إنسان تارك للصلاة فجاء يقرأ عليه حديث أنه من ترك الصلاة عوقب بمئة خصلة، وهذا حديث موضوع مكذوب ولكنه حديث مرعب، أراد فيه أنه يعني يعمل له زي يعني صدمة كهربائية. فهذا الإنسان زاد شرود، يعني لأنه يقول أنا ما تعودت على الصلاة ويعني كبرت وانشغلت وصرت كل يوم أقول بكرة وأسوف، وحيانا يكون على غير طهارة أو جنوب، فسبحان الله تجمعت أشياء كثيرة. فمثل هذا أفضل علاج له ليس هو التخويف، أفضل علاج له هو يعني استدعائه بالرحمة وتذكيره برحمة الله وأن الله سبحانه وتعالى يستقبلك في أي وقت ويفرح بتوبتك ويفرح أشد من فرح الرجل بدابته إذا ضيعها في الصحراء. فتكريس الرحمة في الخطاب الإسلامي واستشعار الرحمة حتى في أنفسنا يا إخوان، إحنا خطائين وتقع من الإنسان ذنوب ويقع منه تقصير وغفلة وكلام وشيء من هذا القبيل. فتقنيط الناس من رحمة الله يعني هذا يعني قد يكون الدافع له أحيانا مثل دافع العابد أو مثل دافع الخوارج، ولكنه شر. وكلما فتح الإنسان للناس باب الرحمة سواء كانوا أولاده أو كانوا مدعوين أو كانوا أناس أصحاب ذنوب ومعاصي، كان هذا خير وبركة.
تلك السواعد باللي
الابتلاء هو من رحمة الله سبحانه وتعالى، الابتلاء للأفراد وللشعوب والأمم، وعادة تظهر هذه الرحمة أحيانا في نفس اللحظات وأحيانا بعد حين. والله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه فيما يتعلق بالبلاء فهو من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن رحمة الله بهذه الأمة فترة عمر بن عبد العزيز، هذه الشخصية العجيبة الغريبة الخليفة الراشد اللي جاء في فترة حدث انحراف في المنهج السياسي وفي المنهج أو المنهج المالي عن الكتاب وعن السنة، وهو من أسرة حاكمة من وسط الأسرة الحاكمة الأموية. هذا الرجل يتعامل مع النص القرآني. شدني هذا الدعاء، دعاء عمر بن عبد العزيز. طبعا إصلاحات عمر بن عبد العزيز هي من رحمة الله ومدت في عمر الدولة ربع قرن نتيجة هذه الإصلاح في رفع الظلم وفي إقامة العدل وفي الرجوع للأصول للكتاب والسنة. شدني هذا الدعاء الغريب اللي هو استخرج من فهمه لقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فقال عمر بن عبد العزيز اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهلا أن تبلغني، رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. فهذا يعني كل ما اتصل العبد بالقرآن الكريم كل ما اقترب من رحمة الله سبحانه وتعالى، اقتراب التلاوة واقتراب الفهم واقتراب انفتاح القلب للتأثير على السلوك والعمل. وهذا الدعاء العجيب دعاء الملائكة لما قالوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. قال بعض العلماء كلما زاد علم الإنسان كلما ازدادت رحمته بخلقه. أيضا تجد أن الله سبحانه وتعالى سمى بعض الأشياء في القرآن بالرحمة مثل المطر وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. القرآن أثر من أثار اسم الرحمن، الخلق أثر من أثار اسم الرحمن، فالمنهج والإنسان اللي يسير على هذا المنهج هي من رحمة الله. ولهذا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فهنا أشار أن من أثار رحمة الله الحرية في معانيها السامية في تحقيق العبودية لله تعالى. ولهذا لما قال الرحمن أثر من أثار علم القرآن اللي هو المنهج اللي تتعلم منه العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والأخلاق الصحيحة والقيم والمبادئ، وتتعلم منه كيف السير بالربط بين الدنيا وبين الآخرة وبين الروح وبين البدن وبين هذه الجموع البشرية العجيبة الغريبة. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، البيان اللي هو حرية التعبير حرية النطق، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأشارت إلى حرية التعبير والتفكير فهي من أثار رحمة الله. فالقيم والمبادئ الموجودة في القرآن الكريم هي من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال العلماء أيضا إن الشريعة كل الشريعة في أحكامها هي رحمة، في أوامرها وفي نواهيها وفي ثوابها وعقابها وحلالها وحرامها. فيبقى موضوع الرحمة هو موضوع الإسلام، موضوع الدين، موضوع شامل له علاقة بعلم الله ورحمة وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بارك الله فيكم جميعا.
تلك السواعد باللي خاف.
أريد أن أذكر نفسي وأذكر إخوتي والمشاهدين والمشاهدات، المتعامل معنا أنواع ثلاثة، كل اللي نتعامل معهم سواء إحنا دعاة أو الناس أو الكبير أو الصغير أعمار ثلاثة، إما من يكبرني عمرا ومن يصغرني ومن هو في سني. إذا توجهت سواء خطاب أو نصيحة أو كلام أو أمر أو نهي أو تعامل أرى كبير السن وتمثل أبي إن كان على قيد الحياة أو تحت أطباق الثرى، ماذا يعني كنت أصنع مع أبي الذي مات أو ماذا يصنع هذا مع أبيه الذي يحيا على قيد الحياة من بر وذلة وتواضع ويعني وذلة جناح. إذا تعاملنا مع كبير السن هذا سواء كان رجل أو امرأة، بالله عليكم يعني قضية الرحمة تتمثل في هذا التعامل حتى تخرج على قسمات الوجه. مثلا رأيت رجلا يفعل فعلا مشينا لا أنظر إليه باحتقار، بالعكس لا أتودد إليه وأدخل له، لا بد أن له مفتاحا، إما أنه ليس معي أو أن أجهل هذا المفتاح أو لا أدخل عليه دخول المهاجم، فالنفس الإنسانية لا تقبل يعني هي ضد النصيحة. إذا وجدت الإنسان الذي أتعامل معه أصغر مني سنا أرى ابني الصغير وأرى ابنتي الصغيرة كيف أتعامل معها برحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة، فمن منا في بيته عندما تدخل ابنته عليه سواء تزوجت أو لسه في بيته يقوم لها ويقبلها ويحتضنها. والله بالله كان في أخوات عبر 70 و80 تقول يا شيخ ما عمري تذكرت أن أبويا حضني مرة. إذا تعاملت أنا مع من يساويني سنا يعني يجب أن أدخل عليه أيضا بمنطق أنه أفضل مني. لماذا أفضل؟ كبير السن أفضل مني لأنه سبقني إلى الإسلام، هذا منطق. إذا كان هذا الذي أحدثه أصغر مني سنا هو عند الله أفضل لأنني سبقته بالذنوب. أما الذي يساويني في نفس عمري فهو إنسان يعني أنا لا أعرف دخائله وعندي يقين بما عندي من ذنوب ومعاصي. فإذا تعاملت مع هذا الكون أو هؤلاء الأفراد بهذا المنطق عندئذ تكون الرحمة فعلا رحمة عملية تمثلت فيها الرحمن الرحيم.
تلك السواعد باللي خاف.
يقول الله تعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله سبح نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الملائكة تسبح يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الكائنات أنا الآن بين حدائق أن الطيور تسبح والعصافير والكائنات إلا عصاة بني آدم. إننا بحاجة إلى نسبح ربنا. آسف إن كثير من البشر لا يسبحون الله ولا يقدسونه، نأسف أن عصاة بني آدم يعرضون عن تسبيح الباري وهم يقرؤون كتابه في الكون ويطالعون قدرته وأحرف الصمدانية ودليل القدرة. يا أيها البشر يا أيها الناس، هل هناك من يستاهل التقديس والتسبيح غير الله؟ من الذي يستاهل الشكر والحمد إلا هو سبحانه، والمدح إلا هو، والحب إلا هو؟ إن التسبيح أكبر عبادة في العالم، إن الكون كله يسبح، إن أكبر جملة في القرآن وكلمة ودعوة إلى التسبيح. والله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وهم يقدسون ويسبحون جل في علاه، بل إنهم لا يفترون ليلا ولا نهارا. إن أعظمنا عند الله وأقربنا عنده سبحانه وتعالى أكثرنا تسبيحا. ألا إن حركة اللسان بالتسبيح هي أسهل حركة، ولكنها كما يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث الحسن أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اخجل أن الهدهد أكثر تسبيحا منك، استحي على نفسك أن النملة والنحلة أكثر تسبيحا وتقديسا لله. نعم الله تترى وما يأمرنا سبحانه إلا بالتسبيح، وهو غني عنا ومردود التسبيح إلينا. ولهذا من عظم التسبيح ومن جلال التسبيح أن أهل الجنة يلهمون التسبيح، تنقطع الأعمال إلا التسبيح معهم في الجنة،
ومن عظمة التسبيح أنه عبادة الملائكة، ومن عظمة الذكر أن الله يذكرنا فاذكروني أذكركم. ألا هل من قلوب حية؟ ألا هل من ألسنة متحركة؟ ألا هل من أرواح تستحي من ربها وتخجل من مولاها؟ فلنسبح جميعا، لنشارك الكائنات ولنشارك الكون في تسبيح سبحان من لو سجدنا بالجباه له على شفا الجمر والمحمي من الأبر، لم نبلغ العسر من معشار طاعته ولا العشير ولا عسر من عسر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، جزاكم الله خيرا.
تلك السواعد باللقاء.
من الناس الرجال الذين أثروا في حياتي في شبابنا رجل مصري شيخ يجمع بين العلم والوعظ، لم يخدمه الإعلام إلا السنوات الأخيرة التي كانت سنوات صحوة الكاسيت والأشرطة، ألا وهو الشيخ حسن أيوب. وحسن أيوب ألف كتابا اسمه السلوك الاجتماعي في الإسلام، فوجدت فصلا في هذا الكتاب هو حقيقة ما يدعو له. كنا نحضر الدروس فكان فعلا الداعية الذي يمزج حب الله والخشية والتذكير بالآخرة وتعظيم جناب الرب سبحانه وتعالى بحركة الحياة في المجتمع والعلاقات مع الناس والسلوك اليومي العملي، مثل ما تفضل الدكتور عصام عندما تكلم عن التركيز على الجانب والشعائر التعبدية يكون جيد، هذا إذا كان التركيز على الجوانب التعبدية له ثمرة، لأن العبادة ليست في ذاتها إنما لكي ترتقي بالإنسان ثم تنعكس على واقعه في الحياة. مما انتكست به الأمة أن العبادات أصبحت مفصولة عن العمل انحراف أول، ثم مفصولة عن الأخلاق انحراف ثاني، ثم مفصولة عن المتعة والتسلية انحراف ثالث، ثم أصبحت العبادة مجرد أداء وواجب يتخلص منه الإنسان. هذا ثاني انحراف حصل في الأمة كبير بعد أن تشوه مفهوم التوحيد كانحراف أول. السلوك وضع فصلا حسن أيوب رحمة الله عليه في هذا الكتاب عنوانه المجتمع محراب التعبد، فاستوقفني، كلها 4 ورقات في الكتاب، المجتمع محراب التعبد، ولم يذكر هذا الشاهد الذي آتي به الآن من القرآن الكريم للأنبياء، لكن هو في الحقيقة هكذا ينبغي أن يكون الداعية. ولما ورد ماء مدين سيدنا موسى جاء طريدا هاربا خائفا مكدودا من أعداء لا تعرف الرحمة سبيلا إلى قلوبهم، فيصل فيجد وضعا اجتماعيا مختلا لمجتمع يعكس المادية البحتة، رجال أشداء يتهافتون بمواشيهم على نبع الماء أو السقية، وامرأتان مستضعفتان يعني تحوشان أغنامهما عن هذا المجتمع المادي، المجتمع المادي الذي تعصر فيه المرأة بين الرجال كما تعصر الليمون بين كفي الإنسان، المجتمع الذي لا يعرف التراحم. هو جاء في هذه الأحوال غريبا أيضا في مجتمع لا يعرفه ثم يبدأ بالمبادرة. شوف الداعي العظيم نبي يبدأ بالمبادرة، ما هذه القوة والنفسية؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير عرف الواقع وعرف المجتمع فسقى لهما. ما الذي قام به بحيث أن هذا المجتمع المادي المتزاحم الذي أغفل يتقدم؟ هل قوة الشخصية؟ قوة الإرادة، الثقة بذات الله سبحانه وتعالى وبالله وعطائه، كل هذا مجتمع أن شخصية الداعية مبادرة وقوية وعندها ثقة فبادر. ولما سقى وأدى الواجب وقام ب يعني إراحة الضمير، لأن الواقع حقيقة هذا الذي حصل ليس فقط ضد الدين بل ضد النسق الاجتماعي الطبيعي الذي يوجد حتى عند القوم البدائيين، يعني مجتمع متخلف اجتماعيا، وهذا يوجد حتى في المجتمعات الصناعية، بل حتى امتد إلى العلاقات الزواجية. الآن الزواج كان زواجا ريفيا ممتدا، ثم أسرة رأسمالية، ثم أسرة فردية، صارت الأسرة خلاص ما في تراحم يا شيخ، عملية ميكانيكية بين الزوج والزوجة. بل يذكر عبد الوهاب المسيري في كتابه الرحلة الفكرية في الجذور والبذور والثمر، الرجل واقف تحت الشجرة وزوجته تخطف التفاح وواقف حريص، قال لهذه الدرجة أنت تحبها؟ قال لا ما عليها تأمين، خاف تطيح خسائر. يتكلم كمثال على المجتمع التعاقدي، هذه مجتمعات تعاقدية تكون في البيت، فكيف في الواقع اليوم؟ وأنا أمهد لهذا الشيء، اليوم المرأة في اليمن في سوريا في العراق، في فلسطين، في بورما، كم من أصبحت النساء الأرامل بالملايين. إحنا أمة تستنزف لكي تتصدق لا لكي تنجز، يعني أثقلون بهذا. هذا واجب كبير، يجب نحن الدعاة أن تكون المرأة المسلمة التي في فلسطين اليوم المرابطة التي تعطي، يجب للداعي أن يسلط عليها الضوء لكي تبين ارتباطها بالله سبحانه وتعالى. والله عندما نقرأ للمرابطات الفلسطينيات في بيت المقدس خاصة في هذه المرحلة، تدري ماذا يعني يقع عليها من عقوبة ومن تفتيش، ومن يعني تخرج من البيت، زوجها يودعها، أبنائها، وهم الذين يقفون على هذا الثغر. إذن الداعية امرأة ورجل عندما يرتبط بالله سبحانه وتعالى ينعكس هذا الارتباط في عمله في إنقاذ المجتمع، ويحمل رسالة إنقاذ المجتمع. هذه الرسالة التي ينبغي أن تكون بيننا كدعاة. وآسف أن أقول أن هنالك انفصام في الشخصية وازدواجية في كثير من الذين يحملون الدعوة، يكونوا في المواعظ والدروس والتدريس وشرح الحواشي، ويتكلم عن الله سبحانه وتعالى الساعات الكثيرة، لكن كما تفضلتم سادتي في الإدارة، في البيت، في حركة الحياة، هو مخلوق آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
تلك السواعد باللي خاص.
شيخ محمد العريفي، تحية خاصة من هولندا، يقول شاهدنا مشروعك العالمي الخاص بإخراج جيل من أطفال المسلمين مرتبط بربه، وهو مشروع بلغت السابعة وبدأت أصلي. يقول حدثنا عن هذا المشروع باختصار، وهل ممكن أن يكون في بلدي هولندا؟
الله يجزيك خير. هو المشروع طبعا اقتراح من بعض الإخوة الله يجزاه خير، ويعني وتبلورت الفكرة، وهي مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة لسبع. فالمفترض أنه إذا وصل السابعة أن يؤمر بالصلاة ويعود عليها وكذا. فنحن نعتبر يعني بلوغه للسابعة وبداية صلاته فرحة نفرح بها للطفل، أنه يبدأ يأتي ويتوضأ ويصلي ويذهب مع أبيه إلى المسجد ويركع ويسجد ويحفظ الفاتحة وإلى آخره، فهي مشاعر ينبغي أن يفرح لها. ولذلك أول احتفالية عملناها في تنسيق مع مؤسسة راب في قطر، وزام الله خير، نسقوا مع المجلس الأعلى للتعليم ومع وزارة الأوقاف ومع عدد من الوزارات، وحضرها 8500 طفل وطفلة، امتلأت بهم قاعة المؤتمرات الكبرى، وأنا أسجل شكري لهم والله. فلما تخاطب أنت المدرسة ويأتون به كمنشط خاص بالمدرسة، مثل ما يعملون زيارة لملعب كرة ولا زيارة لمصنع، يعملون هذه الاحتفال، ويحصل فيها حصل فيها كلمة للإخوة في التعليم وكلمة للإخوة في الأوقاف، ثم كلمة أو تقدر تقول محاضرة قصيرة تصلح للأطفال بأسلوب يعني يخاطبهم عن الصلاة وأهمية الصلاة، ولازم ولدي تصلي ولازم بنتي تصلين، وحركناهم شوي بعض يعني الأشياء، يعني من يقوم منكم يأذن، ها كم واحد حافظ الفاتحة، كم واحد، فصار فيها شيء من الحركة. الأمر الثالث أن كل واحد منهم أعطي شهادة فيها كلام لطيف تشجيع له على أن تبقى هذه الشهادة عنده ذكرى طوال عمره. وطبعا بالمناسبة بلغت السابعة وبدأت أصلي لها صفحة، لها موقع في النت، له صفحة الآن في تويتر، لو يكتب بلغت السابعة وتصلي سيجد الصفحة مباشرة، لها حساب أيضا في الفيسبوك من مباشرة اللي يخاطب الصفحات يتم الرد عليه. جرى الترتيب الآن مع الإخوة في السودان، جرى الترتيب مع أندونيسيا. أندونيسيا قالوا بيجمعون أعداد غفيرة جدا، ما أدري كم بيجتمع، لأن ما شاء الله أندونيسيا جامع الاستقلال منسقين لمحاضرة ويقولون المتوقع الحضور مليون، فمتوقع يحضر أعداد غفيرة، وفي ترتيب جيد قد يحضره يعني مسؤولين كبار. العادة نحرص على أن يحضر يعني المسؤولون الكبار، وزراء أو نائب رئيس الدولة وكذا، يجد الترتيب على أعلى مستوى عادة. وفي ترتيب أيضا لعل الله يسر في الأردن ودول أخرى إن شاء الله، لعل الله يعني يسرها. هولندا إن شاء الله تعالى يراسلوننا وبإذن الله نرتب لهم شيء.
تشاهدون في الحلقة القادمة
كيف نجعل من هذا الاختلاف أداة رحمة، اختلاف تنوع يشكل عامل ثراء، تختلف آراؤنا وتأتلف قلوبنا.
ما لم يؤمن الإنسان بالمصدر الأول تبقى مشكلة الشر قلق إنساني دائم تؤرق الملاحدة والشكاك واللادينيين.
الرحمة، ولذلك اليوم سأعطيكم 4 قبولات يوميا للأبناء، وكل قبلة لها مكان. مكان علمي.
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
ينادي بالتضرع يا إلهي أقلني عثرتي واستر عيوبي.
لأن أصغر مني بحب راسي.
تعال شيخنا تعال. حبك طلع
ولا أروع.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.